من يأخذ الإبل ومن يسكت عن الغنم وشبهها، كلاهما ضار. وحينئذ لا نقول يخص عموم الحديث الآخر، بل نقول عام أريد به الخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص لم يقصد شموله لعموم الأفراد من الأصل. وحينئذ فنقول ليس هناك تخصيص، لأن هذه الصورة لم تدخل أصلا في الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم كلها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، لك متى؟ إذا أخذته ولم يأت صاحبه، أو لأخيك من أخوه؟ لا، صاحبها أو غيره، لأنه يعني قد يأتي آخر ويلتقطه. فأخيك هنا أعم من كونه صاحبه. أو للذئب إذا لم يأخذها أحد، وللذئب هذه مثل يعني الذئب أو شبهه من الكلاب الضارية. وأيهما أفضل؟ الأفضل أنه إذا رأى أن بقاءه سبب لهلاكها أن يأخذها، وإلا فالأفضل ترك. نعم.
وسواء وجدها في المصر أو في مهلكة، لأن الحديث عام فيهما، ولأنه مال يجوز التقاطه فاستويا فيه كالأثمان، والعبد الصغير كالشاة في جواز التقاطه لأنه ينحفظ بنفسه.
لا.
نعم. لأنه لا ينحفظ بنفسه. فأما الحمر فألحقها أصحابنا بالنوع الأول لأن لها قوة فأشبهت.
العبد الصغير يعني كوننا نقتصر على جواز التقاطه فيه نظر، لأن العبد الصغير إذا كان مميزا أو مراهقا ربما يعطيك خبرا عن سيده وتعرف سيده، خلاف الشاة وشبهها. أيضا الخطر من الفتنة على العبد الصغير أشد من الخطر على الشاة، لا سيما إذا كان هذا الغلام جميلا فإنه فتنة عظيمة. فلذلك أنا لا ينبغي أن يقال أنه مثل الشاة، بل هو أشد حرمة واحتراما. نعم.
فأما الحمر فألحقها أصحابنا بالنوع الأول لأن لها قوة فأشبهت البقر، وظاهر حديث زيد إلحاقها بالغنم لأنه علل أخذ الشاة بخشية الذئب عليها، والحمر مثلها في ذلك، وعلل المنع من الإبل بقوتها على ورود الماء وصبرها بقوله معها سقاؤها والحمر بخلافها.
أيهما أولى، كلام المؤلف أو كلام الأصحاب؟
المؤلف.
نعم
المؤلف.
الجزاء ما أجاب،
ما
تعرف الحمر؟
لا أعلم ما أعرف الأصحاب.
أصحابنا يعني الفقهاء. المؤلف يقول رحمه الله إن أصحابنا ألحقوها في النوع الأول يعني في الإبل، ولكن هو يميل إلى أنها تلحق بالشاة. نعم نعم آه. أيهما أقرب؟ أقرب من تلحق بالشاة ولا بالإبل؟
الحمر يا
شيخ. نعم
الحمر أقرب إلى الشاة.
إلى الشاة.
نعم
نعم نعم نعم. لا ما في حسب حمار، كل الحمار لا تكون كابن جني كل شيء في قولي كل شيء بحسب ما أصبح. يقولون إن الحمار من أجبل ما يكون، وأنه إذا شم رائحة الذئب فرج بين رجليه وجعل يبول، يعني يعجز ولا يمشي. فكيف يكون كالإبل؟ عند شيء هذا؟ طيب
نعم
في مصر يعني كيف؟ في البلد المدينة. أحسنت. لا هذا إذا علمنا أنها نقطة، أما إذا علمنا أنها سارحة حتى لو كانت في البر، البر القريب من مصر تصح إلى إيران وتمشي، لكن إذا علمنا أنها ضالة. لكن هل عندكم هناك يعني تصح في مصر؟ ها؟ بدون إيران. هل عرفتم ذلك؟ نعم موجود هنا في مصر ونعم موجود. أنا أخبر في مكة المكرمة قبل أن تكثر السيارات السوارح في الأسواق، ترعى مما يلقيه الناس من الخبز وشبيه، وإذا كان آخر النهار جاءت إلى أهلها ملأة من اللبن. لا الحمر الوحشية تمتنع من السباع، هي صيد.
فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب اللقطة: ومتى التقط هذا النوع خير بين أكله في الحال وحفظه لصاحبه وبيعه وحفظ ثمنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هي لك أو لأخيك، ولم يأمره بحفظها، ولأن إبقاءها يحتاج إلى غرامة ونفقة دائمة فيستغرق قيمتها، فإن اختار إبقاءها وحفظها لصاحبها فهو الأولى وينفق عليها لأن به بقاءها، فإن لم يفعل ضمنها لأنه فرط فيها، وإن أنفق عليها متبرعا لم يرجع على صاحبها، وإن نوى الرجوع على صاحبها وأشهد على ذلك ففي الرجوع به روايتان بناء على الوديعة، وإن اختار أكلها أو بيعها لزمه حفظ صفتها ثم يعرفها عاما، فإذا جاء صاحبها دفع إليه ثمنها أو غرمه له إن أكلها، ولا يلزمه عزل ثمنها إذا أكلها، لأنه لا يخرج من ذمته بعزله فلم يلزمه كسائر ما يلزمه ضمانه، وإن أراد بيعها فله أن يتولى ذلك بنفسه لأن ما ملك أكله فبيعه أولى. فإذا عرف
كثير من العوام يقول إن اللقطة إن هذا النوع من اللقطة إذا وجده الإنسان فله أن يأكله مجانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، وهذا غلط، لأن ملك صاحبها باق عليها، فإذا أكلها ضمنها لصاحبها. أما الذئب فهذا يعني إذا تركها أكل الذئب. وقوله أو لأخيك أعم من صاحبها، لأخيك الذي يجدها من بعدك أو أخيك الذي هو صاحبه. وعلى كل حال فكما قال الموفق رحمه الله مخير بين هذه الأشياء الثلاثة: إبقائها، بيعها، إيش؟ أكلها. فإذا باعها حفظ الثمن، وإذا أكلها ضمنها بالقيمة، والثالث الإبقاء. والإبقاء أولى إلا إذا كان في ذلك ضرر على صاحبه. فمثلا إذا كان الناس في خصم والربيع متوفر ومؤونتها سهلة، فهنا إيش؟ إبقاؤها أولى، لأنها قد تسمن، وإذا كانت أنثى فقد تلد. وأما إذا كان الأمر بالعكس، المؤونة شديدة والوقت جد، فهنا بيعها لا نقول أولى، بيعها متعين، أو أكلها ويضمن الثمن القيمة. لأن إبقاءها مع الجد والإنفاق عليها ضرر على من؟ على صاحبها. نعم.
فإذا عرفها حولا ولم تعرف ملكها إن كانت باقية أو ثمنها إن باعها، لأن حديث زيد يدل على ملكه لها لأنه أضافها إليه بلام التمليك، ولأنه مال يجوز التقاطه فيملك بالتعريف كالأثمان، وعنه لا يملكها. والمذهب الأول. فصل. وإن التقط مال،
والصواب أنه يملكها لا شك إذا تم الحول، ولكن كيف يعرفها؟ هل كل يوم يعرفها؟ وأين يعرفها؟ فالسؤال الآن عن الزمان وعن المكان. نقول أما الزمان فيعرفها بما جرت به العادة في أول التقاطها، يعرفها كل يوم، وإذا طال الزمن يعرفها بعد 10 أيام، بعد نصف شهر، كلما بعد الزمن خف التكرار. أما في المكان فيعرفها في أقرب بلد إليه، أو إذا كان بدو نازلون في البر فيعرفها في أقرب أماكن البدو. نعم. يرجع إيه نعم. أنفق عليها بنية الرجوع يرجع لا شك. أما بنية التبرع فلا يرجع، لكن إذا كان لم ينو تبرعا ولا رجوعا، إنما نوى حفظ هذا الشاة مثلا، فإنه يرجع، فإنه يرجع، لأنه إنما أنفق لحفظ مال صاحبها. إيش؟ مهشر. مهشر.
فصل. وإن
يحيى
هل يصف التعريف؟
التعريف
إذا خاف أنه لو عرفها في ناس ظلم يأكلون ويأخذون
ما يأكلون. كيف يأكلون؟
يعني في بعض البلاد الشيخ
شيء بارك الله فيك، إذا كانوا يعطون منها إذا عرفها، منه إذا عرفها أخذوها منه وإن كانت ملكا.
لا، إذا عرفوا أنه
عنده ضالة
ولا يعرفها يعني
يأتون
يأخذونها.
وإذا كانت ملكا؟
إذا كانت ملكا لا يأخذها.
سبحان الله. على كل حال لا بد يعرف. وإذا عرفها الآن وآت هؤلاء الظلم وأخذوها فهو في حل، إلا إذا كان يقدر على مدافعتهم ولم يفعل.
فصل. وإن التقط ما لا يبقى عاما كالبطيخ والطبيخ لم يجل سرقه ليتلف، فإن فعل ضمنه لأنه فرط في حفظه.
البطيخ تعرفونه، والطبيخ الطعام المطبوخ. نعم.
فإن كان مما لا يبقى بالتجفيف كالبطيخ خير بين بيعه وأكله، وإن كان يبقى بالتجفيف كالعنب والرطب فعل ما فيه الحظ لصاحبه من بيعه وأكله وتجفيفه. فإن احتاج في التجفيف إلى غرامة باع بعضه فيها، وإن أنفقها من عنده رجع بها، لأن النفقة ها هنا لا تتكرر، لأن النفقة ها هنا لا تتكرر بخلاف نفقة الحيوان فإنها تتكرر، فربما استغرقت قيمته فلا يكون لصاحبها حظ في إمساكها إلا بإسقاط النفقة عنه. وإن أراد بيعها فله البيع بنفسه لما ذكرنا في بيع الضوال، وعنه له بيع اليسير، فأما الكثير فإنه يرفعه إلى السلطان، والقول في تعريفه وسائر أحكامه كالقول في الشاه. فصل. قال أحمد: من اشترى سمكة فوجد في بطنها درة فهي للصياد، وإن وجد دراهم فهي لقطة، لأنها لا تبتلع الدراهم إلا بعد ثبوت اليد عليها، وقد تبتلع درة من البحر مباحة فيملكها الصياد بما فيها، فإن باعها ولم يعلم بالدرة لم يزل ملكه عنها، كما لو باع دارا له فيها مال لم يعلم به. فصل. وإن وجد اللقطة اثنان فهي بينهما، لأنهما اشتركا في السبب فاشتركا في الحكم، وإن ضاعت من واجدها فوجدها آخر ردها على الأول، لأنه قد ثبت له الحق فيها فوجب ردها إليه كالملك، وإن رآها اثنان فرفعها أحدهما فهي له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. وإن رآها أحدهما فقال للآخر ارفعها ففعل فهي لرافعها، لأنه مما لا يصح التوكيل فيه.
وينبغي أن نقيد هذا بما إذا لم يكن للآمر السلطة في توجيه الأمر إلى الآخر، كالسيد يقول لعبده خذها، وكالإنسان يقول لخادمه خذها، لأن هذا إنما أخذها خدمة لسيده لم يأخذها لنفسه، فينبغي أن يقيد كلام المؤلف رحمه الله بهذا. نعم. أما إذا كانت نجم متصاحبين ومرّا بلقطة وقال أحدهما الآخر خذها وليس له سلطة عليه، فهنا لا شك أنها تكون لمن؟
للرافع،
للآخر.
فصل. فإن التقطها صبي أو مجنون أو سفيه صح التقاطه، لأنه كسب بفعل فصح من كالصيد، فإن صح من كالصيد، فإن تلفت في يده بغير تفريط لم يضمنها، لأنه أخذ ما له أخذه، وإن تلفت بتفريط ضمنها، ومتى علم وليه بها لزمه نزعها منه وتعريفها، لأنها أمانة والمحجور عليه ليس من أهلها، فإذا تم تعريفها دخلت في ملك واجدها حكما كالميراث.
نعم.
أحسن الله إليك. قال: فإن التقطها صبي أو مجنون أو سفي صح التقاطه، ثم قال كالصيد. وصيد المجنون أحسن الله إليك، صيد المجنون لا يصح لأنه لا قصد له.
نعم. لكن إذا أخذه بيده حيا
صح.
طيب، نعم نعم لكن هو الذي أخذ السمكة بما فيها اللقطة. اي هو غواص بياخذ السمك وجابها الله له. نعم ليبيعها، لكن هل لو علم ان فيها دره هل يبيعها خمسه ريال؟ هذه. نعم.
فصل. ويصح التقاط العبد بغير اذن سيده لعموم الخبر ولما ذكرنا في الصبي، ويصح تعريفه لها لأن له قولا صحيحا فصح تعريفه كالحر، فإذا تم تعريفها ملكها سيده لأنها كسب عبده ولسيده انتزاعها منه قبل تعريفها، لأن كسب عبده له
ويتولى تعريفها أو إتمامها وله إقرارها في يد عبده الأمين، ويكون مستعينا به في حفظها وتعريفها، ولا يجوز إقرارها في يد من ليس بأمين لأنها أمانة، فإن فعل فعليه الضمان، وإن علم العبد أن سيده غير مأمون عليها لزمه سفرها عنه ويسلمها إلى الحاكم ليعرفها ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان. وإن أتلفها العبد فحكم ذلك حكم جنايته، وإن عتق العبد بعد الالتقاط فلسيده أخذها لأنها كسبه.
نعم. إذا كان يعني إذا دخلت الشاة أو البقرة أو البعير في غنمه أو إبله أو بقره فله أن يطردها، لأن لو بقيت مشكلة، إذا بقيت عنده أسبوع أو نحو ذلك ألفت المكان ولم تذهب، لكن يطردها يبادر بطردها. عرفت؟ فإن تركها فالجناية عليه.
وتركها وأشمل شاتين وترك معه حتى
ما يجوز، إذا كان ما لا يجوز التقاطه كالإبل والبقر فإنه حرم عليه، لا يعوي الضاله إلا ضال. إيش؟ أيه مين بأسكله؟ لكن الفقهاء رحمه الله جعل الضابط أن يمتنع عن صغار السن، واحتجوا بقوله يا لك أو لأخيك أو للذئب، قل فهي في منزلة بين الإبل وبين الضأن. إيش؟ إذا أحب أن تبقى في إذا عجز طردها وعجز فلا بد أن يبحث عن صاحبها وينشدها تكون ضالة.
فصل. والمكاتب كالحر لأن كسبه لنفسه، والمدبر وأم الولد كالقن، ومن نصفه حر فلقص.
وش القن؟ القن يعني أنه عبد خالصا.
ومن نصفه حر فلقطته بينه وبين سيده ككسبه، فإن كانت بينهما مهايئة لم تدخل في المهايئة في أحد الوجهين لأنها من الأكساب النادرة فأشبهت الميراث، والآخر تدخل لأنها من كسبه فهي كصيده. وفي الهدية والوصية وسائر الأكساب النادرة وجهان كاللقطة. فصل. والذمي كالمسلم للخبر، ولأنه كسب يصح من الصبي فصح من الذمي كالصيد، والفاسق كالعدل لذلك، لكن إن علم الحاكم بها ضم إليه أمينا يحفظها ويتولى تعريفها لأنها أمانة فلا تؤمن خيانته فيها، فإذا عرفها ملكها ملتقطها. فصل. ومن التقط لقطة لغير التعريف ضمنها ولم يملكها وإن عرفها لأنه أخذها على وجه تحرم عليه فلم يملكها كالغاصب، ومن ترك التعريف في الحول الأول لم يملكها وإن عرفها بعد
لأن السبب الذي يملقها به قد فات ولا يبرأ منها إلا بتسليمها إلى الحاكم.
وظاهر الكلام أنه لو عرفها في آخر حول برئت ذمته، ولكن الراجح أنها لا تبرأ، وأنه إذا أخرها عن أول وجودها فإنه ضامن، لأن صاحبها إنما يطلقها متى؟ في أول ضياع منه، فيكون مفرطا ومعتديا أيضا. نعم.
فصل.
ما بقى إلا فصل.
فصل. ومن ترك دابة بمهلكة فأخذها إنسان فخلصها ملكها، لما روى الشعبي قال حدثني غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له، ولأن فيه إنقاذا للحيوان من الهلاك مع نبذ صاحبه له، فأشبه السنبل الساقط، فإن كان مكانها عبد لم يملك لأنه في العادة يمكنه التخلص، وإن كان متاعا لم يملك لأنه لا حرمة له في نفسه.
الصواب في هذه المسألة أن من ترك من وجد دابة، أن من ترك دابة ثم وجدها إنسان فإما أن يتركها عجزا عنها، نعلم أنه تركها عجزا لأن ما مثلها لا يترك زهدا، فهذا لا يملكه آخر، ولكن لآخره أجر مثل. وأما إذا تركه لكونه ليس برغبة كما فعل جابر رضي الله عنه حين أراد أن يصيب جمله، فهذا لا بأس أن نقول إنه يملكه آخر. وكذلك يقال في المتاع إذا علمنا أن صاحبه تركه رغبة عنه فهو لمن وجده، وإذا علمنا أنه تركه عزا عن حمله وأن الغالب أنه يرجع ويحمله فهو لصاحبه. ومن ذلك ما يوجد الآن في السيارات التي أصيبت بحوادث، هل يجوز للإنسان أن يأخذ منها ما يصلح من العدة لأن صاحبها تركها، أو يقال في هذا التفصيل؟ يقال في هذا التفصيل إذا علمنا أن هذه التي أصابها الحادث حادثها يسير وأن صاحبها سيرجع، فلا يجوز لأحد أن يأخذها أو يأخذ منها شيء. أما إذا علمنا أنها دامرة وأن صاحبها تركها لا يريد الرجوع إليها، فله أن يأخذ منها ما يراه صالحا.
أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: باب اللقيط، وهو الطفل المنبول، والتقاطه فرض على الكفاية، لأنه إن جاء آدمي من الهلاك فوجب كتخليص الغريق.
اللقيط هو الطفل المنبوذ أو الطفل الذي ضل عن أهله، وهذا الثاني يقع كثيرا لا سيما في مواسم الحج والعمرة، لكن الذي يوجد في مواسم الحج والعمرة لا يعتبر لقيطا، لأن هناك جهات معروفة مختصة تتلقى هؤلاء الأطفال. لكن لو علمنا أنه يعني قد سيبه أهله فحينئذ يكون لقيطا. وأما الطفل الذي لا يستطيع أن يمشي فهذا لا شك أنه لقيط، لأن الغالب أن أهله هم الذين نبذوه، وإن كان قد يقع أن يكون أهله فروا مثلا، فروا وعجزوا أن يحملوه فتركوه عجزا، أو وضعوه في مكان ونسوا. المهم أن التقاطه فرض كفاية، لأنه إن جاء معصوم من هلكه. وقول المؤلف إن جاء آدمي فيه تساهل، فالصواب تعليل المحرر أن يقول إنقاذ معصوم، لأن الآدمي غير المعصوم هذا لا يجب إنقاذه بل يجب إهلاكه. نعم.
وهو محكوم بحريته، لما روى سنين أبو جميلة قال: وجدت ملقوطا فأتيت به عمر رضي الله عنه فقال: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. رواه سعيد في سننه. ولأن الأصل في الآدميين الحرية.
قوله رضي الله عنه ولك ولاؤه فيه دليل على قول الراجح أن أسباب الإرث لا تنحصر في الثلاثة المعروفة، وهي علي نعم، وهي النكاح والولاء والنسب، يعني ولاء العتق، بل الولاء يكون ولاء العتق ولاء التقاط ولاء المحالفة وما أشبه ذلك مما يعتبر موالاة إذا فقدت الثلاثة. نعم.
ويحكم بإسلامه في دار الإسلام إذا كان فيها مسلم، لأنه اجتمع الدار وإسلام من فيها. وإن وجد في بلد فيه كفار ولا مسلم فيه فهو كافر، لأن الظاهر أنه ولد كافرين. وإن وجد في بلد الكفار وفيه مسلمون ففيه وجهان: أحدهما هو كافر لأنه في دارهم، والثاني هو مسلم تغليبا لإسلام المسلم الذي فيه.
هذا صحيح، لكن ما هي دار الإسلام ودار الكفر؟ هل إذا كانت هذه البلدة شعائر الإسلام فيها ظاهرة، أذان، جماعة، جمعة، صيام، أعياد، كل شعائر الإسلام فيها ظاهرة، لكن حكامها يحكمون بالقانون عمدا وقصدا، هل نقول هذه بلاد إسلام ولا بلاد كفر؟ نقول بلاد إسلام، لأن المظهر مظهر إسلام، وإذا قصر الحكام أو اعتدوا فإن ذلك لا ينقلها إلى دار كفر، وما هيمن عليها الكفرة فهي دار كفر، وإن كان يوجد فيها ما يحكم بالإسلام. واضح؟ هذا هو تعريف دار الإسلام. فدار الإسلام ما ظهرت فيها شعائر الإسلام وكان أهلها مسلمين، بقطع النظر عن الحكام، الحكام لهم شأنهم، وبه نعرف خطأ من يقولون في بلاد المسلمين التي يحكم فيها حكامها بالقانون إنها بلاد كفر. هذه مسألة خطيرة. نعم.
فصل. وما يوجد عليه من ثياب أو حلي.
بقي أن يقال إذا كان طفلا قلنا إنه كافر في بلاد الكفار أهلها كفار، ماذا يترتب لو قلنا إنه مسلم؟ يترتب عليه أنه أننا إذا قلنا إنه مسلم فمات هذا الطفل، وجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، إن كان هناك مقابر المسلمين ينقل إلى بلد آخر في مقابر المسلمين. وإذا قلنا أنه كافر انعكست الأحكام. هذا بالنسبة لأحكام الدنيا، أما بالنسبة لأحكام الآخرة فكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة: الله أعلم بما كانوا عاملين، يمتحنون يوم القيامة والله أعلم بما كانوا عاملين. نعم.
فصل. وما يوجد عليه من ثياب أو حلي أو تحته من فراش أو سرير أو غيره، أو في يده من نفقة أو عنان دابة أو مشدودا في ثيابه أو ببعض جسده أو مجعولا فيه كدار وخيمة فهو له، لأنه آدمي حر فما في يده له كالبالغ. وإن كان مطروح
قوله مجعولا فيه كدار وخيمة، فيها نظر عظيم، فيها نظر كبير، لأن غالب اللقطة يوضعون في الدور الخربة وما أشبه ذلك، أو قد يوضعون في المساجد، فكيف نقول إنها له؟ حتى الذي حوله إذا كان مدفونا طريا فهو له، وإن كان مدفونا قديما فليس له. ففي كلام المؤلف نظر ظاهر. اي نعم.
وإن كان مطروحا بعيدا منه أو قريبا مربوطا بغيره لم يكن له، لأنه لا يد له عليه. وكذلك المدفون تحته، لأن البالغ لو جلس على دفين لم يكن له. وقال ابن عقيل: إن كان الحفر طريا فهو له، لأن الظاهر أنه حفر نابذ له. وإن وجد،
هذا هو السؤال كان ابن عقيل، أن ما تحته إن كان الحفر طريا فلا شك أنه له، وكأن الذي نبذ جعل الحفر تحته لئلا يشعر به أحد إذا مر حوله، لأنه لو كان حفر قريبا منه شعر به من رآه، فإذا كان تحته اختفى بالطفل ولم يعلم به أحد.
وإن وجد بقربه مال موضوع ففيه وجهان: أحدهما هو له إن لم يكن هناك غيره، لأن الإنسان يترك ماله بقربه، والثاني ليس هو له، لأنه لا يد له عليه.
هذا هو الصحيح، أنه ليس له إلا إذا دلت القرينة على أنه له، مثل أن يكون الذي حوله رضاع الطفل وكوط حليب وما أشبه ذلك مما يدل على أنه له. نعم.
بعض الناس يجعلون البلاد التي يجعلون البلاد التي تقام فيها
إيش؟
يجعلون البلاد،
نعم،
وهي البلاد الإسلامية التي تقام فيها حفلات للأولياء، يعني ويذهبون إلى الأولياء والصالحين،
نعم،
يجعلونها بلاد كفر حتى ويقولون أنهم يهاجرون منها.
هذه ما تجد بلد على هذا. يمكن بعض الناس مع الغالب انهم جهل. نعم.
شيخ بارك الله، الذين يسمون البلدان التي يحكم بها الحكام بغير الشريعه بلاد كفر، شيخ، ما مدى الولاء والبراء الذي يعني يكون الانسان معه؟ لان مثل اكثر هؤلاء لو نوحش ما يدري، وانما يعني يتكلم بغير ما يدري، ولو يعني زاد الكلام ربما تحصل فرقه ويحصل نظرة في القلوب،
فلمثل
هذه المواضيع
يعني الإنسان
يدخل فيها
أم يدخل في هذه المواضيع نهائي؟ والله أنا أرى أنه يبين الحق، لأنه يترتب عليه إذا كانت بلاد كفر أن نغزوها، أن نغزوها ونستحل نساءها وأهلها، أو نوجب على أهلها أن يهاجروا منها. وسبحان الله، بلد يؤذن فيه وتقام الجمعة والجماعة ويصام رمضان، كل شعائر الإسلام فيها ظاهرة وأهلها مسلمون، نقول بلاد كفر بناء على أن ولاة يحكمون بالقانون. كيف ننسى العبادات الخمس لمئة حكم كلها موجودة في هذا البلد وثابتة؟ والحكم أيضا ليس جميع القوانين كلها مخالفة للشرع، بعضها موافق للشرع. لا بد أن نبين لهم ونقول يا جماعة بيننا وبينكم كتاب الله، هل تستحلون أن تغزوا هذه البلدة؟ ما يستطيعون أن يقولون. هل لو مات أحد من هذه البلدة ترثونه من أقاربكم؟ وأشياء كثيرة، يعني يلزم أن نقول بأنها بلاد كفر، يلزم أن نكفر من فيها إلا إذا حارب السلطان أو الذي له الذي حكم بالقوانين.
إذا غلب على ظن يعني المحارب والداعي أن هؤلاء لا يستجيبون له، إما أنه جهلة أو أنه مقدر،
إذا غلب على ظن يقابل هو بنفسه ولا هو يجدع، ويقابل الحاضرين كأنهم حاضرين، يقابل لهم من هذا إن هذا ليس بلاد كفر. ثلاثة، اثنين، يا يحيى.
صلى الله عليه وسلم بعض أولاد الزنا قالوا يعني يتعمدون يرفقون بالثياب ويرونها في المساجد وكذا.
إيش؟
بعض أولاد الزنا.
نعم.
يتعمدون أهلهم يعني يرفقون بالثياب ويرونها في المساجد وكذا.
إيش؟
يلفونها بالثياب الصغيرة
هذا. نعم.
ويضعونها في المساجد.
نعم.
والذي فعل هذا هل نقول أنه ارتكب كبيرة ولا؟
أصل الزنا كبير. أصل الزنا كبير. ولا يحل له أن يبذل هذا لأنه ربما لا يؤويه أحد. فمثل هذا إذا كان في بلد يوجد فيه حضانة ورعاية للأطفال فإنه يذهب إلى شخص أمين إذا كانوا لا يريدون أن يتبين أمرهم إلى شخص أمين ويقول له خذ هذا وده حكومة. نعم.
فصل. وينفق عليه من ماله لأنه حر فينفق عليه من ماله كالبالغ. ويجوز للولي الإنفاق عليه من غير إذن الحاكم لأنه ولي فملك ذلك كولي اليتيم. ويستحب استئذانه لأنه أنفى للتهمة.
استئذان من؟
الحاكم.
الحاكم نعم.
فإن بلغ واختلفا في النفقة فالقول قول المنفق وإن لم يكن له مال فنفقه.
القول قول المنفق إذا أمكن. أما إذا لم يمكن فإن القول قول الصبي أو يلغى قول هذا وهذا ويرجع إلى ما يقتضي العرف. فلو قال واجده الذي هو ولي خالد وابحث عنه. نعم. واختلف اللقيط بعد أن بلغ ومن التقطه في مقدار النفقة يقول مؤلف أن القول قول القول المنفق. القول قول المنفق لأنه مؤتمن وأمين وكل أمين فالقول قول في مثل هذا الأمر. لكننا نقول ما لم تكذبه العادة فإن كذبته العادة فلا قول له. فإذا قلنا لا قول له هل يكون القول قول اللقيط أو نلغي قوله وقول هذا ونرجع إلى ما يقتضيه العرف؟ هذا الأخير أقرب إلى العجل أن نلغي قول الطفل الذي بلغ وقول المنفق ونرجع إلى ما إيش إلى ما يقتضيه العرف. نعم.
وإن لم يكن له مال فنفقته في بيت المال لقول عمر رضي الله عنه وعلينا نفقته. ولأنه آدمي حر له حرمة فوجب على السلطان القيام به عند حاجته كالفقير. وليس على الملتقط نفقته لأن لحديث عمر ولأنه لا نسب بينهما ولا ملك فأشبه الأجنبي.
هذا ما لم نقل إن له ولاية إرث. فإن قلنا إن له ولاية إرث وتعذر بيت المال فإنه ينفق عليه واجده لأنه في النهاية إذا مات هذا اللقيط من يرثه؟ واجده يرثه واجده. فنقول كما أن لك غنمة فعليك غرمة. أما إذا قلنا بالقول المشهور عند العلماء أنه لا توارث بين اللقيط ولاقطه فحينئذ نعم لا تجب عليه النفقة اللهم إلا على سبيل فرض الكفاية بحيث لم يقم به أحد إلا هذا اللقيط إلا هذا اللقيط. نعم.
وإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال فعلى من علم حاله الإنفاق عليه فرض كفاية لأن به بقاءه فوجب كإنقاذ الغريق. فإن اقترض الحاكم ما أنفق عليه ثم بان رقيقا أو له أب موسر رجع عليه لأنه أدى الواجب عنه وإن لم يظهر له أحد وفي من بيت المال. فصل. وإذا كان الملتقط أمينا حرا مسلما أقر في يده في حديث عمر رضي الله عنه، ولأنه لا بد له من كافل، والملتقط أحق للسبق.
أما بعد، فقال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب اللقيط وفي الإشهاد عليه وجهان أحدهما لا وفي الإشهاد عليه وجهان أحدهما لا يجب كما لا يجب في اللقطة، والثاني يجب لأن القصد به حفظ النسب والحرية فوجب كالإشهاد في النكاح.
ولا شك أن الإشهاد إشهاد أولى بعدم
أيها الإخوة لم يتم التعيين
لأن لا يظن في المستقبل أنه
ويمكن إتمامه في الشريط الذي
يليه إذا كان يدفع البيت ويخرج. من يأخذ الإبل ومن يسكت عن الغنم وشبهها كلاهما ضار، وحينئذ لا نقول يخص عموم الحديث الآخر، بل نقول عام أريد به الخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص لم يقصد شموله لعموم الأفراد من الأصل، وحينئذ فنقول ليس هناك تخصيص لأن هذه الصورة لم تدخل أصلا في الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم كلها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، لك متى؟ إذا أخذتها ولم يأت صاحبها، أو لأخيك من أخوه؟ لا صاحبها أو غيره، لأنه يعني قد يأتي آخر ويلتقطها، فأخيك هنا أعم من كونه صاحبه. أو للذئب إذا لم يأخذها أحد، وللذئب هذه مثل يعني الذئب أو شبهه من الكلاب الضارية، وأيهما أفضل؟ الأفضل أنه إذا رأى أن بقاءها سبب لهلاكها أن يأخذها، وإلا فالأفضل ترك. نعم.
وسواء وجدها في المصر أو في مهلكة، لأن الحديث عام فيهما، ولأنه مال يجوز التقاطه فاستويا فيه كالأثمان، والعبد الصغير كالشاة في جواز التقاطه لأنه ينحفظ بنفسه.
نعم.
لأنه لا ينحفظ بنفسه. فأما الحمر فألحقها أصحابنا بالنوع الأول لأن لها قوة فأشبهت.
العبد الصغير يعني كوننا نقتصر على جواز التقاطه فيه نظر، لأن العبد الصغير إذا كان مميزا أو مراهقا ربما يعطيك خبرا عن سيده وتعرف سيده خلاف الشاة وشبهها. أيضا الخطر من الفتنة على العبد الصغير أشد من الخطر على الشاة، لا سيما إذا كان هذا الغلام جميلا فإنه فتنة عظيمة، فلذلك أنا لا ينبغي أن يقال له مثل الشاف، بل هو أشد حرمة واحتراما. نعم.
فأما الحمر فألحقها أصحابنا بالنوع الأول لأن لها قوة فأشبهت البقر، وظاهر حديث زيد إلحاقها بالغنم لأنه علل أخذ الشاة بخشية الذئب عليها، والحمر مثلها في ذلك، وعلل المنع من الإبل بقوتها على ورود الماء وصبرها بقوله معها سقاؤها والحمر بخلافها.
أيهما أولى، كلام المؤلف أو كلام الأصحاب؟
المؤلف.
نعم
المؤلف.
الجزاء ما أجاب.
ما
تعرف الحمر؟
لا أعرف الحمر.
أصحابنا يعني الفقهاء. المؤلف يقول رحمه الله إن أصحابنا ألحقوها بالنوع الأول يعني بالإبل، ولكن هو يميل إلى أنها تلحق بالشاة. نعم هذا أيهما أقرب؟ أقرب من تلحق بالشاة ولا بالإبل؟
الحمر يا شيخ.
أي نعم
الحمر أقرب إلى الشاة.
إلى الشاة. نعم لا ما في حسب حمار كل الحمر لا تكن كابن جني كل شيء في قولي كل شيء بحسب ما أصبح. يقولون إن الحمار من أجبل ما يكون، وأنه إذا شم رائحة الذئب فرج بين رجليه وجعل يبول، يعني يعجز ولا يمشي. فكيف يكون كالإبل؟ أنت شيء آدم؟ طيب
في
المصر. نعم
في المصر يعني
في البلد المدينة. أحسنت. لا هذا إذا علمنا أنها نقطة، أما إذا علمنا أنها سارحة حتى لو كانت في البر، البر القريب من مصر تصح إليه الغنم وتمشي، لكن إذا علمنا أنها ضالة. لكن هل عندكم هناك يعني تصح في مصر؟ ها؟ بدون راعي. هل عرفتم ذلك؟ نعم؟ موجود هنا في مصر؟ ونعم موجود. أنا أخبر في مكة المكرمة قبل أن تكثر السيارات سوارع في الأسواق، ترعى مما يلقيه الناس من الخبز وشبهه، وإذا كان آخر النهار جاءت إلى أهلها ملأة من اللبن. لا الحمر الوحشية تمتنع من السباع، هي صيد.
فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب اللقطة: ومتى التقط هذا النوع خير بين أكله في الحال وحفظه لصاحبه وبيعه وحفظ ثمنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هي لك أو لأخيك، ولم يأمره بحفظها، ولأن إبقاءها يحتاج إلى غرامة ونفقة دائمة فيستغرق قيمتها، فإن اختار إبقاءها وحفظها لصاحبها فهو الأولى وينفق عليها لأن به بقاءها، فإن لم يفعل ضمنها لأنه فرط فيها، وإن أنفق عليها متبرعا لم يرجع على صاحبها، وإن نوى الرجوع على صاحبها وأشهد على ذلك ففي الرجوع به روايتان بناء على الوديعة، وإن اختار أكلها أو بيعها لزمه حفظ صفتها ثم يعرفها عاما، فإذا جاء صاحبها دفع إليه ثمنها أو غرمه له إن أكلها، ولا يلزمه عزل ثمنها إذا أكلها لأنه لا يخرج من ذمته بعزله، فلن يلزمه كسائر ما يلزمه ضمانه، وإن أراد بيعها فله أن يتولى ذلك بنفسه لأن ما ملك أكله فبيعه أولى. فإذا عرف
كثير من العوام يقول إن اللقطة إن هذا النوع من اللقطة إذا وجده الإنسان فله أن يأكله مجانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. وهذا غلط، لأن ملك صاحبها باق عليها، فإذا أكلها رمنا لصاحبها. أما الذئب فهذا يعني إذا تركها، إذا تركها أكل الذئب. وقول أو لأخيك أعم من صاحبها، لأخيك الذي يجدها من بعدك أو أخيك الذي هو صاحبها. وعلى كل حال فكما قال الموفق رحمه الله مخير بين هذه الأشياء الثلاثة: إبقائها، بيعها، إيش؟ أكلها. فإذا باعها حفظ الثمن، وإذا أكلها ضمنها بالقيمة. والثالث الإبقاء، والإبقاء أولى إلا إذا كان في ذلك ضرر على صاحبه. فمثلا إذا كان الناس في خصم والربيع متوفر ومؤونتها سهلة، فهنا إيش؟ إبقاؤها أولى، لأنها قد تسمن، وإذا كانت أنثى فقد تلد. وأما إذا كان الأمر بالعكس، المؤونة الشديدة والوقت جد، فهنا بيعها لا نقول أولى، بيعها متعين، أو أكلها ويضمن القيمة، لأن إبقاءها مع الجد والإنفاق عليها ضرر على من؟ على صاحبها.
فإذا عرفها حولا ولم تعرف، ملكها إن كانت باقية، أو ثمنها إن باعها، لأن حديث زيد يدل على ملكه لها، لأنه أضافها إليه بلام التمليك، ولأنه مال يجوز التقاطه فيملك بالتعريف كالأثمان، وعنه لا يملكها. والمذهب الأول. فصل. وإن التقط مال،
والصواب أنه يملكها لا شك إذا تم الحول، ولكن كيف يعرفها؟ هل كل يوم يعرفها؟ وأين يعرفها؟ فالسؤال الآن عن الزمان وعن المكان. نقول أما الزمان فيعرفها بما جرت به العادة، في أول التقاطها يعرفها كل يوم، وإذا طال الزمن يعرفها بعد 10 أيام، بعد نصف شهر، كلما بعد الزمن خف التكرار. أما في المكان فيعرفها في أقرب بلد إليه، أو إذا كان بدو نازلون في البر فيعرفها في أقرب أماكن البدو. نعم. يرجع لا شك، أنفق عليها بنية الرجوع يرجع لا شك، أما بنية التبرع فلا يرجع. لكن إذا كان لم ينوي تبرعا ولا رجوعا، إنما نوى حفظ هذا الشاة مثلا، فإنه يرجع لأنه إنما أنفق لحفظ مال صاحبها. إيش؟ مهشر. مهشر.
فصل. وإن التقط
يحيى
هل يسقط التعريف؟
التعريف
إذا خاف أنه لو عرفها في ناس ظلم يأتون ويأخذون
ما يأخذون. كيف يأخذون؟
يعني في بعض البلاد الشيخ
شيء بارك الله فيك، إذا كانوا يعطونها منها إذا عرفها، منه إذا عرفها أخذوها منه وإن كانت ملكا.
لا، إذا عرفوا
أنه
عندهم
ضالة نعم،
إذا عرفوا أنه عندهم ضالة يعني يأتون يأخذونها.
وإذا كانت ملكة؟
إذا كانت ملكة لا يأخذ.
سبحان الله. على كل حال لا بد يعرف. إذا عرفها الآن وآتت هؤلاء الظلم وأخذوها فهو في حل، إلا إذا كان يقدر على مدافعتهم ولم يفعل.
فصل. وإن التقط ما لا يبقى عاما كالبطيخ والطبيخ لم يجز تركه ليتلف، فإن فعل ضمنه لأنه فرط في حفظه.
البطيخ تعرفونه، والطبيخ الطعام المطبوخ. نعم.
فإن كان مما لا يبقى بالتجفيف كالبطيخ خير بين بيعه وأكله، وإن كان يبقى بالتجفيف كالعنب والرطب فعل ما فيه الحظ لصاحبه من بيعه وأكله وتجفيفه. فإن احتاج في التجفيف إلى غرامة باع بعضه فيها، وإن أنفقها من عنده رجع بها، لأن النفقة ها هنا لا تتكرر، لأن النفقة ها هنا لا تتكرر بخلاف نفقة الحيوان فإنها تتكرر، فربما استغرقت قيمته فلا يكون لصاحبها حظ في إمساكها إلا بإسقاط النفقة عنه. وإن أراد بيعها فله البيع بنفسه لما ذكرنا في بيع الضوال، وعن له بيع اليسير، فأما الكثير فإنه يرفعه إلى السلطان. والقول في تعريفه وسائر أحكامه كالقول في الشرع. فصل. قال أحمد: من اشترى سمكة فوجد في بطنها درة فهي للصياد، وإن وجد دراهم فهي لقطة، لأنها لا تبتلع الدراهم إلا بعد ثبوت اليد عليها، وقد تبتلع درة من البحر مباحة فيملكها الصياد بما فيها، فإن باعها ولم يعلم بالدرة لم يزل ملكه عنها، كما لو باع دارا له فيها مال لم يعلم به. فصل. وإن وجد اللقطة اثنان فهي بينهما، لأنهما اشتركا في السبب فاشتركا في الحكم، وإن ضاعت من واجدها فوجدها آخر ردها على الأول، لأنه قد ثبت له الحق فيها فوجب ردها إليه كالملك، وإن رآها اثنان فرفعها أحدهما فهي له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. وإن رآها أحدهما فقال للآخر ارفعها ففعل فهي لرافعها، لأنه مما لا يصح التوكيل فيه.
وينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم يكن للآمر السلطة في توجيه الأمر إلى الآخر، كالسيد يقول لعبده خذها، وكالإنسان يقول لخادمه خذها، لأن هذا إنما أخذها خدمة لسيده لم يأخذها لنفسه، فينبغي أن يقيد كلام المؤلف رحمه الله بهذا. نعم. أما إذا كانت نجد متصاحبين ومر بلقطة وقال أحدهم الآخر خذها وليس له سلطة عليه، فهنا لا شك أنها تكون لمن؟ للآخر.
فصل. فإن التقطها صبي أو مجنون أو سفيه صح التقاطه، لأنه كسب بفعل فصح من كالصيد، فإن صح من كالصيد، فإن تلفت في يده بغير تفريط لم يضمنها، لأنه أخذ ما له أخذه، وإن تلفت بتفريط ضمنها، ومتى علم وليه بها لزمه نزعها منه وتعريفها، لأنها أمانة والمحجور عليه ليس من أهلها، فإذا تم تعريفها دخلت في ملك واجدها حكما كالميراث.
نعم.
أحسن الله إليك. قال فإن التقطها صبي أو مجنون أو سفي صح التقاطه. ثم قال كالصيد. وصيد المجنون أحسن الله إليك، صيد المجنون لا يصح لأنه لا قصد له.
نعم، لكن إذا أخذه بيده حيا
صح.
طيب نعم نعم لكن هو الذي أخذ السمكة بما فيها اللقمة.
أي
هو غواص بيأخذ السمكة وجابها الله له. نعم يبيع، لكن هل لو علم أن فيها درة هل يبيعها بخمس سرير؟ هذه نعم.
فصل. ويصح التقاط العبد بغير إذن سيده لعموم الخبر ولما ذكرنا في الصبي، ويصح تعريفه لها لأن له قولا صحيحا فصح تعريفه كالحر، فإذا تم تعريفها ملكها سيده لأنها كسب عبده ولسيده انتزاعها منه قبل تعريفها لأن كسب عبده له، ويتولى تعريفها أو إتمامه وله إقرارها في يد عبده الأمين، ويكون مستعينا به في حفظها وتعريفها، ولا يجوز إقرارها في يد من ليس بأمين لأنها أمانة، فإن فعل فعليه الضمان، وإن علم العبد أن سيده غير مأمون عليها لزمه سترها عنه ويسلمها إلى الحاكم ليعرفها ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان، وإن أتلفها العبد فحكم ذلك حكم جنايته، وإن عتق العبد بعد الالتقاط فلسيده أخذها لأنها كسبه.
إذا كان يعني إذا دخلت الشاة أو البقرة أو البعير في غنمه أو إبله أو بقره فله أن يطردها، يعني لو بقيت مشكلة إذا بقيت عنده أسبوع أو نحو ذلك ألفت المكان ولم تذهب، لكن يطردها يبادر بطردها. أعرفت؟ فإن تركها فالجنات عليه.
وتركها وأشهد شاهدين وترك معه حتى
ما يجوز، إذا كان ما لا يجوز التقاطه كالإبل والبقر فإنه حرم عليه، لا يعوي الضاله إلا ضاله. إيش؟ أي من ليس كالإبل، لكن الفقهاء رحمه الله جعل الضابط أن يمتنع عن صغار السبع، واحتجوا بقوله يا لك أو لأخيك أو للذئب، قل فهي في منزلة بين الإبل وبين الضأن. إيش؟ إذا أحب أن تبقى في بحاجة. إذا عجز طردها وعجز فلا بد أن يبحث عن صاحبها وينشبها تكون ضالة.
فصل. والمكاتب كالحر لأن كسبه لنفسه، والمدبر وأم الولد كالقن، ومن نصفه حر فلقص.
وش القن؟ القن يعني أنه عبد خالصا. نعم.
ومن نصفه حر فلقطته بينه وبين سيده ككسبه، فإن كانت بينهما فإن كانت بينهما مهايئة لم تدخل في المهايئة في أحد الوجهين لأنها من الأكساب النادرة فأشبهت الميراث، والآخر تدخل لأنها من كسبه فهي كصيده. وفي الهدية والوصية وسائر الأكساب النادرة وجهان كاللقطة. فصل. والذمي كالمسلم للخبر، ولأنه كسب يصح من الصبي فصح من الذمي كالصيد، والفاسق كالعدل لذلك، لكن إن علم الحاكم بها ضم إليه أمينا يحفظها ويتولى تعريفها لأنها أمانة فلا تؤمن خيانته فيها، فإذا عرفها ملكها ملتقطها. فصل. ومن التقط لقطة لغير التعريف ضمنها ولم يملكها وإن عرفها لأنه أخذها على وجه تحرم عليه فلم يملكها كالغاصب. ومن ترك التعريف في الحول الأول لم يملكها وإن عرفها بعد لأن السبب الذي يملكها به قد فات ولا يبرأ منها إلا بتسليمها إلى الحاكم.
وظاهر الكلام أنه لو عرفها في آخر الحول برئت ذمته، ولكن الراجح أنها لا تبرأ، وأنه إذا أخرها عن أول وجودها فإنه ضامن، لأن صاحبها إنما يطلقها متى؟ في أول ضياع منه، فيكون مفرطا ومعتديا أيضا. نعم.
فصل.
ما بقي إلا فصل.
فصل. ومن ترك دابة بمهلكة فأخذها إنسان فخلصها ملكها لما روى الشعبي قال حدثني غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له، ولأن فيه إنقاذا للحيوان من الهلاك مع نبذ صاحبه له فأشبه السنبل الساقط، فإن كان مكانها عبد لم يملك لأنه في العادة يمكنه التخلص، وإن كان متاعا لم يملك لأنه لا حرمة له في نفسه.
الصواب في هذه المسألة أن من وجد دابة أن من ترك دابة ثم وجدها إنسان فإما أن يتركها عجزا عنها، نعلم أنه تركها عجزا لأن ما مثلها لا يترك جهدا، فهذا لا يملكه آخر ولكن لآخره أجر مثل. وأما إذا تركه لكونه ليس برغبة كما فعل جابر رضي الله عنه حين أراد أن يصيب جمله، فهذا لا بأس أن نقول إنه يملكه آخر. وكذلك يقال في المتاع إذا علمنا أن صاحبه تركه رغبة عنه فهو لمن وجده، وإذا علمنا أنه تركه عجزا عن حمله وأن الغالب أنه يرجع ويحمله فهو لصاحبه. ومن ذلك ما يوجد الآن في السيارات التي أصيبت بحوادث، هل يجوز للإنسان أن يأخذ منها ما يصلح من العدة لأن صاحبها تركها، أو يقال في هذا التفصيل؟ يقال في هذا التفصيل إذا علمنا أن هذه التي أصابها الحادث حادثها يسير وأن صاحبها سيرجع فلا يجوز لأحد أن يأخذها أو يأخذ منها شيئا. أما إذا علمنا أنها دامرة وأن صاحبها تركها لا يريد الرجوع إليها فله أن يأخذ منها ما يراه صالحا.
أما بعد،
فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: باب اللقيط، وهو الطفل المنبول، والتقاطه فرض على الكفاية، لأنه إن جاء آدمي من الهلاك فوجب كتخليص الغريق.
اللقيط هو الطفل المنبوذ، أو الطفل الذي ضل عن أهله، وهذا الثاني يقع كثيرا، لا سيما في مواسم الحج والعمرة، لكن الذي يوجد في مواسم الحج والعمرة لا يعتبر لقيطا، لأن هناك جهات معروفة مختصة تتلقى هؤلاء الأطفال. لكن لو علمنا أنه يعني قد سيبه أهله فحينئذ يكون لقيطا. وأما الطفل الذي لا يستطيع أن يمشي فهذا لا شك أنه لقيط، لأن الغالب أن أهله هم الذين نبذوه، وإن كان قد يقع أن يكون أهله فروا، مثلا فروا وعجزوا أن يحملوه فتركوه عجزا، أو وضعوه في مكان ونسوا. المهم أن التقاطه فرض كفاية، لأنه إن جاء معصوم من هلك. وقول المؤلف إن جاء آدمي فيه تساهل، فالصواب التعليل المحرر أن يقول إنقاذ معصوم، لأن الآدمي غير المعصوم هذا لا يجب إنقاذه بل يجب إهلاكه. نعم.
وهو محكوم بحريته، لما روى سنين أبو جميلة قال: وجدت ملقوطا فأتيت به عمر رضي الله عنه فقال: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. رواه سعيد في سننه. ولأن الأصل في الآدميين الحرية.
قوله رضي الله عنه: ولك ولاؤه، فيه دليل على قول الراجح أن أسباب الإرث لا تنحصر في الثلاثة المعروفة، وهي علي نعم، وهي النكاح والولاء والنسب، يعني ولاء العتق، بل الولاء يكون ولاء العتق ولاء التقاط ولاء المحالقة وما أشبه ذلك مما يعتبر موالاة إذا فقدت الثلاثة. نعم.
ويحكم بإسلامه في دار الإسلام إذا كان فيها مسلم، لأنه اجتمع الدار وإسلام من فيها. وإن وجد في بلد فيه كفار ولا مسلم فيه فهو كافر، لأن الظاهر أنه ولد كافرين. وإن وجد في بلد الكفار وفيه مسلمون ففيه وجهان: أحدهما هو كافر لأنه في دارهم، والثاني هو مسلم تغليبا لإسلام المسلم الذي فيه.
هذا صحيح، لكن ما هي دار الإسلام ودار الكفر؟ هل إذا كانت هذه البلدة شعائر الإسلام فيها ظاهرة، أذان، جماعة، جمعة، صيام، أعياد، كل شعائر الإسلام فيها ظاهرة، لكن حكامها يحكمون بالقانون عمدا وقصدا، هل نقول هذه بلاد إسلام ولا بلاد كفر؟ نقول بلاد إسلام، لأن المظهر مظهر إسلام، وإذا قصر الحكام أو اعتدوا فإن ذلك لا ننقلها إلى دار كفر، وما هيمن عليها الكفرة فهي دار كفر، وإن كان يوجد فيها ما يحكم بالإسلام. واضح؟ هذا هو تعريف دار الإسلام. فدار الإسلام ما ظهرت فيها شعائر الإسلام وكان أهلها مسلمين، بغض النظر عن الحكام، الحكام لهم شأنهم. وبه نعرف خطأ من يقولون في بلاد المسلمين التي يحكم فيها حكامها بالقانون إنها بلاد كفر، هذه مسألة خطيرة. نعم.
فصل. وما يوجد عليه من ثياب أو حلي.
برجع المقال إذا كان طفلا، قلنا إنه كافر في بلاد كفار أهل كفار، ماذا يترتب لو قلنا إنه مسلم؟ يترتب عليه أنه أننا إذا قلنا إنه مسلم فمات هذا الطفل، وجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين إن كان هناك مقابر المسلمين، ينقل إلى بلد آخر في مقابر المسلمين. وإذا قلنا أنه كافر انعكست الأحكام. هذا بالنسبة لأحكام الدنيا. أما بالنسبة لأحكام الآخرة فكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة: الله أعلم بما كانوا عاملين، يمتحنون يوم القيامة والله أعلم بما كانوا عاملين. نعم.
فصل. وما يوجد عليه من ثياب أو حلي أو تحته من فراش أو سرير أو غيره، أو في يده من نفقة أو عنان دابة أو مشدودا في ثيابه أو ببعض جسده أو مجعولا فيه كدار وخيمة فهو له، لأنه آدمي حر فما في يده له كالبالغ. وإن كان مطروحا
قوله مجعولا فيه كدار وخيمة فيها نظر عظيم، فيها نظر كبير، لأن غالب اللقطاء يوضعون في الدور الخربة وما أشبه ذلك، أو قد يوضعون في المساجد، فكيف نقول إنها له؟ حتى الذي حوله إذا كان مدفونا طريا فهو له، وإن كان مدفونا قديما فليس له. ففي كلام المؤلف نظر ظاهر. أي نعم.
وإن كان مطروحا بعيدا منه أو قريبا مربوطا بغيره لم يكن له، لأنه لا يد له عليه. وكذلك المدفون تحته، لأن البالغ لو جلس على دفين لم يكن له. وقال ابن عقيل: إن كان الحفر طريا فهو له، لأن الظاهر أنه حفر نابد له. وإن وجد
هذا هو السؤال كان ابن عقيل، أن ما تحته إن كان الحفر طريا فلا شك أنه له، وكأن الذي نبل جعل الحفر تحته لئلا يشعر به أحد إذا مر حوله، لأنه لو كان الحفر قريبا منه شعر به من رآه، فإذا كان تحته اختفى بالطفل ولم يعلم به أحد.
وإن وجد بقربه مال موضوع ففيه وجهان: أحدهما هو له إن لم يكن هناك غيره، لأن الإنسان يترك ماله بقربه، والثاني ليس هو له لأنه لا يد له عليه.
هذا هو الصحيح، أنه ليس له إلا إذا دلت القرينة على أنه له، مثل أن يكون الذي حوله رضاع الطفل و كوط حليب وما أشبه ذلك مما يدل على أنه له. نعم.
بعض الناس يجعلون البلاد التي
بعض الناس
أي بعض الناس
نعم
يجعلون البلاد التي تقام فيها
إيش؟
يجعلون البلاد
نعم
وهي البلاد الإسلامية التي تقام فيها حفلات للأولياء، يعني ويذهبون إلى الأولياء والصالحين،
نعم،
يجعلونها بلاد كفر حتى ويقول انهم يهاجرون منها.
هذه ما تجد بلد على هذا. يمكن بعض الناس مع الغالب انهم جهل. نعم.
شيخ بارك الذين يسمون البلدان التي يحكم بها الحكام بغير الشريعه بلاد كفر، شيخ، ما مدى الولاء والبراء الذي يعني يكون الانسان معه؟ لأن مثل أكثر هؤلاء لو نوحش ما يدري، وإنما يعني يتكلم بغير ما يدري، ولو يعني زاد الكلام ربما تحصل فرقة ويحصل يعني نفرة في القلوب. فلمثل هذه المواضيع يعني الإنسان يدرس فيها أم يترك هذه المواضيع نهائي؟
والله أنا أرى أنه يبين الحق، لأنه يترتب عليه إذا كانت بلاد كفر أن نغزوها ونستحل نساءها وأهلها. أو نوجب على أهلها أن يهاجروا منها. وسبحان الله، بلد يؤذن فيه وتقام الجمعة والجماعة ويصام رمضان، كل شعائر الإسلام فيها ظاهرة وأهلها مسلمون، نقول بلاد كفر بناء على أن ولاة يحكمون بالقانون. كيف ننسى العبادات الخمس اللي ما هي بحكم، كلها موجودة في هذا البلد وثابتة. والحكم أيضا ليس جميع القوانين كلها مخالفة للشرع، بعضهم موافق للشرع. لا بد أن نبين لهم ونقول يا جماعة بيننا وبينكم كتاب الله، هل تستحلون أن تغزوا هذه البلدة؟ ما يستطيعون أن يقول. هل لو مات أحد من هذه البلدة ترثونه من أقاربكم؟ وأشياء كثيرة، يعني يلزم أن نقول بأنها بلاد كفر، يلزم أن نكفر من فيها إلا إذا حارب السلطان أو الذي له الذي حتم بالقوانين.
إذا غلب على ظنه يعني المخاط
والداعي
أن هؤلاء لا
يستجيبون
له، إما أنهم جهلة
أو أنهم مقدرون. إذا غلب على ظنه يقدر هو بنفسه ولا يجادل، ويقدر الحاضرين كأنهم حاضرين، يقدر لهم من هذا أن هذا ليس بلاد كفر. ثلاثة اثنين يعني يحيى
صلى الله عليه وسلم، يعني بعض أولاد الزنا قالوا يعني يتعمدون يلفون بالثياب ويرون في المساجد وكذا.
إيش؟
بعض أولاد الزنا
نعم
يتعمدون أهلهم يعني يلفون بالثياب ويرون في المساجد وكذا.
إيش؟
يلفون بالثياب الصغيرة
نعم
ويرون في المساجد
نعم.
والذي فعل هذا
هل نقول أنه
ارتكب كبيرة ولا؟
أصل الزنا كبير، ولا يحل له أن ينبذ هذا، لأنه ربما لا 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 يؤذيه أحد. فمثل هذا إذا كان في بلد يوجد فيه حضانة ورعاية للأطفال، فإنه يذهب إلى شخص أمين إذا كانوا لا يريدون أن يتبين أمرهم، إلى شخص أمين ويقول له خذ هذا وده حكومة. نعم.
فصل. وينفق عليه من ماله لأنه حر، فينفق عليه من ماله كالبالغ، ويجوز للولي الإنفاق عليه من غير إذن الحاكم لأنه ولي فملك ذلك كولي اليتيم، ويستحب استئذانه لأنه أنفى للتهمة.
استئذان من؟
الحاكم.
الحاكم نعم.
فإن بلغ واختلفا في النفقة فالقول قول المنفق، وإن لم يكن له مال فنفقه.
القول قول المنفق إذا أمكن، أما إذا لم يمكن فإن القول قول الصبي، أو يلغى قول هذا وهذا ويرجع إلى ما يقتضي العرف. فلو قال واجده الذي هو ولي خالد وبحث عنه نعم، واختلف اللقيط بعد أن بلغ ومن التقطه في مقدار النفقة، يقول المؤلف نقول قول أي قول ممكن، القول قول المنفق لأنه مؤتمن وأمين، وكل أمين فالقول قول في مثل هذا الأمر. لكن نقول ما لم تكذبه العادة، فإن كذبته العادة فلا قول له. فإذا قلنا لا قول له، هل يكون القول قول اللقيط، أو نلغي قوله وقول هذا ونرجع إلى ما يقتضيه العرف؟ هذا الأخير أقرب إلى العدل، أن نلغي قول الطفل الذي بلغ وقول المنفق ونرجع إلى ما إيش إلى ما يقتضيه العرف. نعم.
وإن لم يكن له مال فنفقته في بيت المال لقول عمر رضي الله عنه وعلينا نفقته، ولأنه آدمي حر له حرمة، فوجب على السلطان القيام به عند حاجته كالفقير، وليس على الملتقط نفقته، لأن لحديث عمر، ولأنه لا نسب بينهما ولا ملك، فأشبه الأجنبي.
هذا ما لم نقل إن له ولاية إرث، فإن قلنا إن له ولاية إرث وتعذر بيت المال فإنه ينفق عليه واجده، لأنه في النهاية إذا مات هذا اللقيط من يرثه؟ واجده، يرثه واجده. فنقول كما أن لك غنمة فعليك غرمة. أما إذا قلنا بالقول المشهور عند العلماء أنه لا توارث بين اللقيط ولاقطه، فحينئذ نعم لا تجب عليه النفقة، اللهم إلا على سبيل فرض الكفاية بحيث لم يقم به أحد إلا هذا اللقيط، إلا هذا اللقيط. نعم.
وإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال فعلى من علم حاله الإنفاق عليه فرض كفاية، لأن به بقاءه فوجب كإنقاذ الغريق. فإن اقترض الحاكم ما أنفق عليه ثم بان رقيقا أو له أب موسر رجع عليه، لأنه أدى الواجب عنه. وإن لم يظهر له أحد وفي من بيت المال. فصل. وإذا كان الملتقط أمينا حرا مسلما أقر في يده، في حديث عمر رضي الله عنه، ولأنه لا بد له من كافل، والملتقط أحق للسبق.
أما بعد، فقال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب اللقيط وفي الإشهاد عليه وجهان، أحدهما لا وفي الإشهاد عليه وجهان أحدهما لا يجب كما لا يجب في اللقطة، والثاني يجب لأن القصد به حفظ النسب والحرية فوجب كالإشهاد في النكاح.
ولا شك أن الإشهاد إشهاد أو لا بعدم
أيها الإخوة لم يتم التعيين
لأن لا يظن في المستقبل أنه
ويمكن إتمامه في الشريط الذي
إذا كان يدخل على البيت ويخرج